أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، حلقة جديدة مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف. بارك الله فيك يا شيخ خالد.
جزاك الله خيرا دكتور.
جزاك الله خيرا.
الله يرضى عنكم.
نحفظك ويبارك فيك.
الله يرضى عنكم ويبارك
فيك. واخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ محمود خليفة، اهلا ومرحبا بك.
اهلا بفضلتك فضيلة الدكتور.
الله يحفظك شيخ محمود. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق في الاقوال والاعمال والاحوال، اللهم امين. هذه الحلقة ان شاء الله تعالى نتحدث فيها مع حضراتكم عن الصدق وخطورة الكذب. بداية، الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه شيئا إلا أرداه وصرعه. من صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. لذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أتحب أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق أم فلان ابن فلان الكذاب؟ نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصدق، لأن الصدق منجاة في كل المواقف. وأكبر دليل على ذلك ما رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فخرجت ألعب فإذا بأمي تقول لي: تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الله أكبر. إذا قال الوالد لولده: تعال أعطك كذا، ولم يعطيه، تكتب عليه كذبة. نعم، الأم حينما تنادي على طفلها: تعال أعطك كذا، ولم تعطيه، تكتب كذبة. نعم، لابد أن نربي أبناءنا على هذه الآداب التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تجد الوالد يكذب على ولده من أجل أن يكف عن البكاء، تجد الأم تكذب على بنتها من أجل أن ترضيها، تكذب على الجيران، تكذب على زوجها. كيف يتربى الولد؟ كيف تتربى البنت وتراك تكذبين على أبيها وأخيها وعلى الجيران وعلى الأم وعلى الجد وعلى الأسرة بأسرها؟ كيف تتربى البنت؟ كيف يتربى الولد؟ حينما يسمع الطفل الطارق يطرق على الباب يقول لوالده، طارق يطرق على الباب، يقول له لو فلان، قل له أبي غير موجود. يذهب الولد ببراءة الطفل يفتح الباب ويقول له أبي يقول لك هو غير موجود، لأن الطفل صفحة بيضاء جميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإما أن تربي أولادك على خلق الصدق أو على الكذب، أو على الفضيلة أو على الاستهتار. أولادك مسؤولون منك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله يا إخواني ويا أخواتي، أزمة العالم اليوم أزمة صدق. والله أزمتنا أزمة صدق، أن يصدق الحكام، أن يصدق العلماء، أن تصدق المرأة، أن يصدق الرجل، أن يصدق الطفل، أن نربي أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على خلق الصدق. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، وأن يباعد بيننا وبين الكذب كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. طبعا كلنا يريد أن يسمع عن خطورة الكذب، خطورة الكذب التي بينها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا ما نستفيده من أخي الحبيب الشيخ خالد، فليتفضل.
جزاكم الله خيرا دكتورنا، ربنا يحفظكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أولا الله عز وجل مدح نفسه بالصدق فقال في القرآن ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد،
لا أحد،
ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، ومدح أنبياءه بالصدق. ثم إن الكذب فساد الدين والدنيا، فساد الدين والدنيا والله، ولذلك جاءت النصوص وتواترت على التحذير منه. فلو نظرنا إلى أن الكذب خطورته على الفرد والمجتمع، قال العلماء ما من مجتمع يسري فيه الكذب إلا وكان هلاك هذا المجتمع قريبا. أخطر صفة، صفة الكذب. لماذا؟ لأنه يفقد الثقة. الإنسان الذي يكذب هذا قد يشهد شهادة زور تودي بحياة إنسان، تقدمه إلى حبل المشنقة بشهادة زور، شهادة زور هذه كذب،
صح،
صح. أليس كذلك؟
غلط.
طب تمام، كذب كذبة ضيعت إنسانا،
صحيح.
طيب كلام جميل. إذا كان الكذب بهذه الخطورة فلذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر القرآن منه، فقال إن الرجل لا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. لماذا يكذب؟ يرى منشورا على الفيس أو على غير ذلك دون أن يتحقق من صدق المنشور، دون أن يتحقق من الكلام المكتوب، ينشر ويبعث بها لفلان ولفلان ولفلان وتحدث ضجة في المجتمع، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة. هل استوثقت يا أخي قبل أن تنشر؟ إن بيوتا تخرب بسبب هذا الكلام، ناس يفقدون وظائفهم، بيوت امرأة تطلق من زوجها بسبب كذب. طيب لا أقول ذلك فقط، بل أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب كما تفضلتم، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. طيب، الكذب هذا جماع الشر كما اتفقنا. وأذكر أن رجلا، نتحق الكذب بقى في الدنيا وخطورته في الدنيا والآخرة، هذا الذي تحدثنا به أن الرجل يكتب الكذبة فتبلغ الآفاق، ما العقاب الذي ينتظره في القبر قبل أن يدخل إلى الآخرة؟ يأتي ملك عزكم الله فيشرشر صدقه إلى أذنه، وأنفه إلى أذنه، وعينه إلى أذنه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر. هذا عذابه إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كذاب. ليس فقط هذا، بل أن رجلا جاء إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه، ثم ارتد وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما كنت أكتب له، يعني هذا القرآن الذي يأتيه أنت الذي كتبته؟ فقال نعم. فلما مات هذا الرجل على هذه الحال عياذا بالله دفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، الأرض حتى الأرض لا تقبل هؤلاء الكذابين، تلفظهم. فقال أصحابه إنما هذا من فعل محمد وأصحابه، فذهبوا إلى الرجل وأعمقوا في الحفر، وفي اليوم التالي وجدوه قد لفظته الأرض، فذهبوا في مكان آخر أبعد وأعمقوا ما استطاعوا، ثم دفنوه، فإذا به في اليوم التالي قد لفظته الأرض أيضا، فقالوا له هذا من أثر الكذب. الكذب هذا يعني سبحان الله دمار. الرجل الراعي الذي كان يكذب على القرية وجعل يصرخ ويقول النجدة هناك ذئب يريد أن يأكلني، فهب الناس إليه وذهبوا إليه مسرعين، فلما ذهبوا لم يجدوا شيئا، قالوا ماذا؟ قال كنت أكذب عليكم. فلما جاءه الذئب فعلا وجعل يستغيث بالناس لم يغث أحد. لماذا؟ أنت صنعت هذا في نفسك بسبب كذبك. هذا من آثار الكذب، وآثاره كثيرة، ولكننا نكتفي بهذا القول.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يباعد بيننا وبين الكذب كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. طبعا انتشر الكذب وكثر، وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان. لو نظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل أحوال الناس كذبا في كذب. كم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من مقدسات دنست بسبب الكذب، كم من دول احتلت بسبب الكذب. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، وما احتلت فلسطين إلا بالكذب، بيت هنا أو هناك يدمر بسبب أخبار كاذبة، إنسان يسجن سنين عددا بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة. لكن الناس ملوا من صدق هذه التقارير ومن أصحاب هذه التقارير، لقد مل الناس الكذب لأن رائحة هنتنا ملأت البقاع. ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد أن يتنفس على وجه الأرض هواء نقيا. أنا أردت أن أشخص الداء لأحدد الدواء، لقد بيّن ربنا سبحانه وتعالى جرم الكذب في كتابه الكريم في أكثر من 280 آية. لقد كاد عقلي أن يطيش وأنا تتبع الآيات التي حرم ربنا سبحانه وتعالى فيها الكذب وبيّن جرمه وخطورته. أنا والله أتعجب، لماذا يكذب الرجل على امرأتي وتكذب المرأة على زوجها والوالد على ولده والولد على والده؟ لماذا يكذب العالم على أمته؟ لماذا يكذب العالم على أمته؟ لماذا يضلل الناس؟ إلى متى؟ هذا الذي يعمل في صنعة ما ويكذب. لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق. لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ أنت أيها السباك، أيها النجار، أيها المحامي، أيها لماذا الكذب؟ راجع نفسك، لقد حرم الله الكذب وبين خطورته في القرآن الكريم، بل بين الله تعالى أن المنافق كذاب وأن الكذاب منافق. قال الله تعالى في صفات المنافقين في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسبب كذبهم. قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لن يفلح هذا الكذاب، لن يفلح، هذا منافق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هو كذاب، له سمة وعلامة يعرف بها في عرصات القيامة، معروف أن هذا كذاب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أخي الحبيب، راجع نفسك، الصدق من جاء. لذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ونهانا عن الكذب، وبين أن الكذب من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم فاحذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الكذب في أكثر من موضع: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. طب بعض الناس يريد أن يسمع عن ثمرات الصدق، لو كنا من الصادقين ما الثمرة التي ستعود علينا في الدنيا والآخرة؟ اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وباعد بيننا وبين الكذب كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. مع ثمرات الصدق وأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود فليتفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار. أما بعد، فلا شك أن الأرض تحمل في طياتها كثير من الصادقين، فكم من خبايا في الزوايا وكم في الناس من بقايا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من عباده الصادقين، ألا لعنة الله على الكاذبين. ثمرات الصدق يعني عظيمة كثيرة جدا، قد نجمعها في جملة واحدة، أن الصدق جامع لكل خير. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرتموه: إن الصدق يهدي إلى البر، يعني يوصل، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، وهذا دليل على أن الصادق حتى وإن سبق لسانه وزلت ألفاظه يعود ويضبط ما قال حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي، يعني يوصل، سبحان الله، هداية وهداية، لكن الأولى هداية على حقيقتها والثانية هداية بمعنى توصيل. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الإنسان الذي يكذب ويتعود الكذب يكون فاجرا، لأنه لا يستحي من الكذب ويظل يكذب حتى يكون كذوبا، لسانه يزل بالكذب، كما قيل للرجل الأول الذي كان يكذب، قال له رجل مرة: هل صدقت؟ فقال: أخشى أن أقول لا فأصدق في هذه المرة. يعني صار الكذب بالنسبة له كالتنفس الذي يتنفس به. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهو مفضوح في السماء مفضوح في الأرض، أما الآخر فمرفوع الشأن في الأرض مرفوع في السماء. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فالصادق الذي يطابق ما قوله الحقيقة. الصدق جامع لجميع أبواب البر، هاد إليها بفضل الله. الصدق سبب للنجاة، ولذلك لو نظرنا إلى السلاسة الذي أصحاب الغار الذين كانوا في من كان قبلنا، حين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانسدت صخرة مما يهبط من خشية الله، سدت عليهم باب الغار، قال أحدهم اعلموا أنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا الصدق، ثم أمرهم أن يبحث كل واحد عن عمل صدق الله فيه، فبدأ كل واحد يراجع نفسه، لأن الصدق عزيز حتى في العبادة، صدق الإنسان في عبادته أمر عزيز جدا. فلما دعوا الثلاثة كانوا صادقين وبحثوا عن أصدق أعمالهم أنجاهم الله عز وجل. الصدق طمأنينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الذي يصدق يعيش في طمأنينة، الصادق يعيش في حفظ الله عز وجل. ولذلك لما هرب أحد طلبة العلم من بعض الظالمين اختبأ عند عالم من العلماء، قال له إنهم يريدون قتلي، فلما جاء هؤلاء الظلمة ودخلوا بيت ذلك العالم قالوا أين فلان، وكان العالم قال لهذا الشاب الذي أراد أن يختبئ عنده قال نمها هنا، ثم وضع خوصا فوقه غطاه به، فقيل له لهذا العالم أين فلان، قال هو ذا تحت هذا الخوص، فنظر بعضهم لبعض وظنوا أن الشيخ يعني كما يقال يضيع وقته يكذب عليهم، فقالوا دعنا من هذا، ثم فتشوا الدار وتركوا تحت ذلك الخوص ثم خرجوا. فلما خرجوا وأغلق الإمام الباب قام هذا الصبي الشاب يعتب على الشيخ وقال له جئت لألجأ إليك فتدلهم علي، فنظر إليه وقال اصمت يا بني فوالله ما نجاك إلا الصدق، والله ما نجاك إلا الصدق. ولذلك نحن مأمورون بأن نكون مع الصادقين. ولذلك سبحان الله الصدق رفعة. أبو سفيان لما سئل عن رسول الله وكان كافرا كان يخشى أن يؤثر عليه الكذب، لأن العربي لا يكذب، ولماذا يكذب؟ ولذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة، لأن المنافق جبان، أما أهل مكة فكان أكثرهم شجعان، ثم كان الإسلام ضعيفا، فلا ينافق ولا يكذب إلا من فيه ضعف، فيه جبن داخلي لا يستطيع أن يواجه الأمور. ولذلك يعني نعرف أن كان هناك يعني بعض الأمور بين العلويين والأمويين، يعني الحرب المعروفة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رحم الله الجميع وأسكنهم من الجنة المكان الرفيع. تمر الأيام، فهشام بن عبد الملك يعني غفر الله لنا وله، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، لما جمع العلماء بعض العلماء يوما فأخذ يناقشهم في قصة حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة أم المؤمنين بالزنا، فقال للعلماء من الذي تولى كبره، من الذي ضخم المشكلة، من الذي تسبب فيها، من الذي كان ينفخ النار لتشتعل. فبدأ بسليمان بن يسار العالم الجليل، فقال سليمان يا أمير المؤمنين الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وهذه الحقيقة. فقال له هشام كذبت، فاهتز سليمان، فقال له ومن يا أمير المؤمنين، قال إنه علي بن أبي طالب، فسكت سليمان وقال للذي بجواره من الذي تولى كبره، قال يا أمير المؤمنين سمعت أنه علي بن أبي طالب، قال كذب، قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. فبعدها كان العلماء إما مداهن للخليفة وإما مدع للجهل، يعني يريد أن يخرج بأخف الأضرار، حتى جاء الدور على أمير المؤمنين في الحديث الإمام الزهري، فقال له يا زهري من الذي تولى كبره، قال الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذب. فغضب الزهري غضبا شديدا قال أنا أكذب، واسمع إلى هذه الجملة فهي عظيمة جدا، قال أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلالا ما كذب. والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، أنا لا أكذب أبدا. سبحان الله. ثم قال والله لقد حدثني فلان عن فلان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فاهتز هشام بن عبد الملك وقام إلى الزهري يقبل رأسه، لم يلتفت إلى هؤلاء الذين خافوا أو داهنوا، ولكنه قام إلى الزهري وقبل رأسه وقال يا إمام أغضبناك سامحنا. وسبحان الله، تمر الأيام ويموت الزهري ويكون من المعزين هشام بن عبد الملك. فلما دفن الزهري نظر وقف هشام وقال قولة عظيمة، قال أيها الناس قولوا الصدق، فوالله ما خفت أحدا كما كهذا الرجل، والله إني كنت أخاف من هذا الرجل أكثر من خوفي من الأسد. سبحان الله، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين.
آمين يا رب. أسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مر الوقت سريعا، أشكر باسمكم أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف، جزاك الله خيرا، وأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة، جزاك الله خيرا. تابعونا إن شاء الله تعالى إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.